أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في محكم كتابه: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مضمون هذه الآية الشريفة أيها الأحبة تشير إلى حقيقة هذه الآية: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تريد أن تشير إلى حقيقة، وهي أن هذه الدنيا متصرمة، منقضية، منتهية، زائلة، غير باقية مهما امتد بها الأمر. هذه الآية تريد أن تشير إلى أن الدنيا قياسا بالآخرة هي لا شيء، هي لا شيء بهذا التعبير. فيوم واحد من أيام الآخرة إذا حسبت ألف يوم من أيام الدنيا لا يعادله. ملتفتين أيها الأحبة؟ وكأنه تريد أن تقول الآية أنه شقد يعيش الإنسان في الحياة، شقد يتأمل الإنسان يعيش، متوسط أعمارنا شقد؟ متوسط أعمارنا 60 سنة، 70 سنة، خلينا نفرض مثلا 100 سنة وياي، خلينا نفرض أنه الإنسان يعيش 100 سنة. 100 سنة قياسا بالألف سنة شقد؟ عشر، صح؟ عشر. فكأن الآية تريد أن تقول أنك أيها الإنسان، رجال تأملوا وياي، أنك أيها الإنسان لو عشت أقصى ما في هذه الدنيا اللي هي 100 سنة، 100 سنة بمضمون الروايات والآيات أنه تقول الإنسان يرجع إلى أرذل العمر، وعليكم السلام، إلى أرذل العمر، بحيث أنه يتمنى أنه لم يبقى حيا. ليش؟ لأنه ترجع ينسى، والأمراض، الشيخوخة، ما أعرف شنو، النسيان، صح لولا؟ يضعف الإنسان طاقته، قوته، بدنه، لذاته. شوف التفتوا، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. 100 سنة لو أنك أيها الإنسان عشت إلى أقصى عمر تتوقعه اللي هو 100 سنة، ولكن كل هذا العمر المديد بما فيه وشقد؟ عشر من يوم من أيام الآخرة، عشر يوم من أيام الآخرة، عشر يوم. متأملين وياي لولا؟ واحد على 10 من اليوم من أيام الآخرة. وكم هي أيام الآخرة؟ هل تعد؟ كم هي أيام الآخرة؟ هل تعد؟ هل تحصى؟ أيام الآخرة لا تعد ولا تحصى أيها الأحبة. هم فيها خالدون، ولكن مع ذلك ماذا نصنع؟ هذا العمر الذي من يقول بأننا نعيش هذا العشر؟ من يقول إحنا نموت بالأربعين، بالخمسين، بالستين، صح لو لا؟ مرات البعض يموت في شبابه، يعني كل ما في دنياك من خصومات، من منازعات، من لذات، من شهوات، من أطماع، من مناصب، من جاه، من أكل، من شرب، أي شيء يخطر في بالك هو عبارة، إذا وصلنا إلى غاية العمر هو عبارة عن عشر يوم من أيام الآخرة. وأما الآخرة فهي دوام لا زوال فيه، ثبات لا فناء له. ملتفتين أيها الأحبة؟ ولكن مع شديد الأسف كل هذه التأكيدات من القرآن الكريم ومن الله تعالى، كل هذه التأكيدات وإحنا شنو؟ سادرين في الغيب، غافلين، بعيدين عن تذكر الآخرة، ملتهين، مشغولين، صح له لا؟ مشغولين بهاي الأمور التافهة. ويا ريت أن الإنسان ينشغل بما ينفعه في يوم القيامة، يا ريت الإنسان يبني آخرته، هاي هي اللي دائمة. يا ريت الإنسان يتأمل ويقول يلا ما يخالف، أنا خلي هاي الحياة الأبدية المستمرة اللي هي يعبر عنها القرآن بأنها الحيوان، دار الحيوان، يعني الحياة الباقية، الحياة الأبدية، يا ريت واحد يسعى لأن يرممها، يرتبها. يسألون سلمان مثلا المحمدي رضوان الله عليه أو أبو ذر أو واحد من الأصحاب، يقولون ليش ما تخاف من الموت؟ ليش ما تخاف من الموت؟ قال لأني عمرت الآخرة، أنا آخرتي عامرة. فهل يكره أحدكم أن ينتقل من دار خراب إلى دار عمران؟ إذا هسه تقاعد ببيت خرابة 50 متر كل تراب ما بي أثاث، ويقولوا لك هسه في هذه اللحظة ننقلك إلى قصر مشيد فيه ما لذ وطاب، أكو واحد يكره؟ أكيد لا. زين لماذا نكره أن ننتقل من هذه الدنيا الخراب، الدنيا الفانية، الدنيا الزائلة، الدنيا المتصرمة، الدنيا المنقطعة إلى الخلود الأبدي؟ شنو السبب؟ السبب هو هنا، سبب أننا خربنا الآخرة، أننا لم نعمر الآخرة، أننا لم نبعد زادنا للآخرة، أننا لم نؤثث الدار الأخروية، ما أثثناها، ما حطينا لها أثاث جيد ولا عمرناها. فكون نلتفت أيها الأحبة، شوفوا هاي آية واحدة في القرآن تنبه الإنسان من غفلته، تريد أن تشير وتقول أنك أيها الإنسان يجب عليك أن تلتفت، تتأمل كم تعيش، كم تريد أن تعيش، لماذا هذه الغفلة، لماذا هذا البعد عن الله، لماذا هذا البعد عن الآخرة، لماذا هذا البعد عن إصلاح آخرتك، وأنت تعلم بأن الدنيا قنطرة، أن الدنيا ممر، أن الدنيا زائلة، أن الدنيا لا ثبات فيها. افرض بأنك تعيش منعما في الدنيا وماكو بيها منقصات وماكو أمراض وماكو بلاءات، مع أن هذا حادث من لوازم عالم الدنيا، التغير والبلاء والحوادث والمصائب، صح لا هذا حادث احنا جاي نشوفه، لا يخلو يوم إلا وتأتيك مصيبة أو بلية أو مرض أو فقر أو فاقة أو حاجة أو خصومة أو عركة أو ما أعرف شنو، صح لا هي كل حادثة في الدنيا. لكن مع ذلك خلينا نتنزل ونفرض يا سيد مقتدى بأنه كل ما في هذه الدنيا نعيم وحياة طيبة وحياة لا منغصات فيها، ولكن مع ذلك كم هي قيمتها ونسبتها إلى الآخرة؟ نسبتها شقين؟ 10 يوم من أيام الآخرة. وهل هذه نسبة يقدم فيها العاقل الدنيا على الآخرة؟ زين إذا نجاوب لا بالبداهة مباشرة نقول لا، ليش ما نطبق؟ لماذا لا نطبق؟ لماذا لا نعيش هذا الهم والهاجس والتأمل والخوف؟ أنه تعال خلي واحد يتحاسب ويا نفسه، كل واحد يلزم نفسه ويتحاسب معها. أنت أيها الإنسان إن عشت في دار لا منغصات فيها ولا كدر فيها ولا ضيق فيها ولا بلاء فيها، ونعيم وحياة طيبة ومتعة وراحة، لكن هاي شقد تعادل من الآخرة؟ شقد تعادل؟ تعادل 10 يوم من أيام الآخرة، وهذا 10 يوم إذا فرضنا أنه الإنسان يعيش 100 سنة فيه كل البلايا والمصائب والخطورة والنكد والضيق والكدر و و و، فليش متعلقين بالدنيا وعايفين الآخرة أيها الأحبة؟ هذا تساؤل يجب أن يسأله كل إنسان في كل يوم وفي كل لحظة، ينبه نفسه ويذكرها بذلك حتى لا يغفل عن الآخرة. ولذلك وارد عندنا في الروايات الكثير من الروايات أنه مثلا من ذكر اليوم في اليوم والليلة 20 مرة كان له أجر الشهداء، مضمون الرواية. ليش؟ لأنه هذا التفكير بالموت يسوي نقلة عند الإنسان، يسوي نقلة عند الإنسان. أنا عايش اليوم وكل همي شنو، شنو أتغدى، شنو أتعشى، شنو آكل، شنو ألبس، شوين أمشي، وين أروح، أضحك، أتونس، هذا كل همي. لكن إذا تذكر الإنسان الموت يتذكر هذه الحقيقة بأن الدنيا مهما كانت طيبة وجميلة وفيها متعة ولكنها زائلة لا قيمة لها، هي أقل من يوم، أقل من 10 يوم، أقل من 10 يوم بالنسبة إلى أيام الآخرة. فلماذا لا نتفكر في تلك الدار الآخرة التي هي يقينية لا شك فيها؟ ولذلك قيل في الروايات لم نرى شك، لم نرى يقين أشبه بشك الموت. أكو واحد يشك في الموت؟ تعال أنت أدخل الحرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل يوم، شوف الجنائز اللي رايحة واللي جاية، صح لول؟ نظرة واحدة للمقبرة تتبين لك هذه الحقيقة. كل إنسان يموت، كل نفس ذائقة الموت. أشرف المخلوقات اللي هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إنك ميت وإنهم ميتون، الموت لا مفر منه. زين إذا كان الموت لا مفر منه، وإذا كانت الدنيا فانية، وإذا كانت الدنيا وما فيها وكل لوازمها منتهية، وكل ما في الدنيا من متع لا يعادل 10 يوم من أيام الآخرة، عذابا كان أو ثوابا ونعيما، جنة كانت أو نارا، 10 يوم من أيام الآخرة، فهذا العذاب الأبدي نستجير بالله أو النعيم الأبدي ماذا لا نفكر فيه؟ هاي الراد نكررها أكثر من مرة على أنفسنا، على أنفسنا حتى نصحو من هذه الغفلة ونصحو من هذا السكر. الإنسان في سكر، الإنسان في سكر، سكر وغفلة وبعد عن الله تعالى، يحتاج إلى شيء يصقعه، يصعقه، يبين له بأن هذا الذي هو فيه خلاف العقل والتعقل. نسأل الله تعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. الكلام ما زال أيها الأحبة في آداب المتعلم مع شيخه وأستاذه وقدوته. ووصلنا إلى الأدب الثاني، أن يعتقد في شيخه أنه الأب الحقيقي. أنت أيها المتعلم ما لم تنظر إلى أستاذك بأنه بمثابة أبيك الحقيقي، بمثابة الأب الحقيقي لك، فلم تتأدب معه بتلك الآداب المرجوة. ولذلك يقول أن يعتقد في شيخه أنه الأب الحقيقي والوالد الروحاني. صحيح أنه لم يلدك هذا الأستاذ، والدك الذي ولدك مو أستاذك، لكن هذا والد روحاني، ولد روحك وليس بدنك، وهو أعظم من الوالد الجسماني، فيبالغ بعد الأدب في حقه كما تقدم في رعاية حق أبوته ووفاء حق تربيته. وقد سئل الإسكندر: ما بالك توقر معلمك أكثر من والدك؟ شوفك تحترم معلمك أكثر من احترامك لوالدك، شنو السبب؟ فقال: لأن المعلم سبب لحياتي الباقية، هاي اللي استونا كنا نتحدث عنها، ووالدي سبب لحياتي الفانية. أبوي أكثر ما عنده طلعني لهاي الدنيا اللي هي منقضية. صحيح واجب أحترمه، واجب أطيعه، واجب أبره، لكن من الأولى، الأب الجسماني أم الأب الروحاني؟ الأب الروحاني الذي إن صحت تربيته يوصلك إلى الحياة الأبدية الباقية، متفضل عليك وعلة في وجودك للحياة الأبدية السرمدية الخالدة. زين. وأيضا لم يقصد الوالد في الأغلب في مقاربة والدته وجوده ولا كمال وجوده، محل الكلام ما يريد يقول بهذه المسألة هذا الشرح بغض النظر عن قراءته. يقول الأب هو عندما أراد أن يجامع زوجته وعندما تزوج غاية الأمر الذي يصير عنده ذرية، هاي لا أكثر ولا أقل، ما ملتفت إلى أنه أنت تصير عنده وكذا ومهتم بيك وناظر لك، بخلاف الأب الروحاني. الأب الروحاني لا، من البداية هو يهتم في صقل روحك، في تهذيب نفسك، في تطهير نفسك، في قلع الملكات الفاسدة. إذا تتذكرون بيوم أمس، مثل ما الفلاح يقلع هذه الأشواك من الأرض حتى تنبت نباتا طيبا، الأب الروحاني والأستاذ يقلع تلك الصفات الذميمة والقبيحة والسيئة حتى تكون إنسانا صالحا. أنت قد لا تنتبه إلى ما فيك من عيوب، ولكن أستاذك ينتبه لما فيك من عيوب، فيحاول أن يهذب تلك العيوب، يصحح تلك الأخطاء حتى تكون إنسانا كاملا. شنو فائدة الأستاذ بالله؟ شنو اللي يخلي بجيبه؟ ما يخلي بجيبه فتشي، منفعة لك أنت. إذا رفع النقص عنك أنت الذي تتكامل، فيجب عليك أن تقدر ذلك الجهد الذي يصدر من أستاذك. زين. يقول المصنف أيضا: السيد الرضي رحمة الله عليه، الشريف الرضي اللي هو من كبار علمائنا الأجلاء المدفون في قريب للإمام الكاظم صلوات الله عليه، السيد الرضي يقول في حياته كان عظيم الهمة، أبي الطبع، ولم يطلب من أحد شيئا، كانت نفسه عزيزة، نفسه عالية الهمة، لم يطلب من أحد شيء. ففي يوم من الأيام بعض مشايخه قال له أستاذ، قال له: يا سيد، يا فلان، بلغني أن دارك ضيقة لا تليق بحالك، بيتك صغير، فأنا هاي من عندي دار واسعة وصالحة للسكنة، هدية أستاذك ينطيك بيت هدية للسكنة، تفرحون لما تفرحون؟ إذا هسه واحد يجي ينطيك بيت للسكنة هدية لك، المفروض تفرح. فقال، التفت أحبائي، فقال السيد، طبعا كرر عليه الأستاذ أكثر من مرة، فقال له السيد: يا شيخ، أنا لم أقبل بر أبي قط، يعني أبوي من ينطيني أموال مصرف كذا ما أخذ من عنده، فكيف من غيره؟ شلون تريدني أخذ من غيره؟ أي بر يأتيني حتى لو كان من أبي أنا ما أخذه. فقال له الشيخ: إن حقي الأستاذ، إن حقي عليك أعظم من حق أبيك. ليش؟ لأني أبوك الروحاني وهو أبوك الجسماني. فقال السيد قدس سره رحمة الله عليه: قبلت الدار. فوافق على ذلك لأنه احتج عليه، خصمه أستاذه، قال له أبوك أب جسماني وأنا أب روحاني، فالمفروض أنه احترامي وتقديري وتلبية طلبي يكون أكثر وأعلى. زين. ومن هنا قال بعض الفضلاء: من علم العلم كان خير أب، ذاك أب الروح لا أب النطف. ليش؟ لأنه أب لروحك، أب لحياتك الباقية السرمدية. هذا الأدب الثاني. الأدب الثالث: أن يعتقد أنه مريض النفس. رجاء وياي أحبائي، هاي النقطة من أهم النقاط التي يجب أن تتوفر في السالك إلى الله، في السائر إلى الله، في المريد للوصول إلى الله تعالى. نقطة الأساسية سواء في درسنا أو في غير درسنا، رجاء تأمل وياي هاي النقطة، أن تعتقد أن فيك نقصا، أن تعتقد أن فيك خللا، أن تعتقد أن فيك عيبا، أن تعتقد بأنك غير كامل، لأنك بمجرد أن تشعر بأنك كامل يستحيل أن تقبل النصيحة والموعظة من أي أحد. ومنه قيل وكررناه أكثر من مرة، الشعور بالاكتفاء من أعدى الأعداء. الشعور بالاكتفاء يعني أنا مكتفي، أنا لا أحتاج، من أعدى الأعداء يعني أكبر أعدائك أن تشعر بأنك شنو؟ غني مستغني مكتفي. ولذلك قال الله تعالى وأكد على هذه الحقيقة في القرآن، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء مطلقا في كل شيء، في حياتكم، في وجودكم، في بقائكم، في كل شيء أنتم الفقراء إلى الله. النبي صلى الله عليه وآله كامل لو مكامل؟ كامل وأكمل الخلق، وهو فقير إلى الله. أمير المؤمنين وصي رسول الله صلى الله عليه وآله كامل لو مكامل؟ أكمل الخلق بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن هو فقير إلى الله. ملتفتين أحبائي؟ مهما كانت صفاتك أيها الموجود، بما أنك ممكن وموجود ومخلوق فأنت فقير إلى الله. أخذت بالعقائد أن من سمات الممكن، من صفات الممكن، الفقر. والفقر في الممكن هل هو شيء عارض له؟ هو فقر بذاته، بذاته أنت فقير بذاتك، كما أن الله غني بذاته. واضح أيها الأحبة؟ ذاتك الفقر، ذاتك الحاجة، ذاتك كممكن الاحتياج إلى الغير. ولذلك إذا لم يشعر الإنسان بأنه مريض النفس يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تهذيب، يحتاج إلى إصلاح، هذا الإنسان اللي ما يفكر هذا التفكير مستحيل يصلح نفسه. إذا جاي قاعد حافظ رجل على رجل ومتختخ ومسيطر، وأنا أحضر الدرس مثلا، أحضر الدرس للبركة، عجبني أو ما عجبني، أنا معلوماتها إضافية، أنا زين، أنا طيب، أنا مؤمن، أنا ليقول أنا، هذا ما يصلح، هذا ما ينصلح، هذا ما ينصلح، لا يستطيع إصلاح نفسه. متى يستطيع الإنسان أن يسعى لإصلاح نفسه؟ إذا شعر أنه مريض. بالله عليكم أحبائي، إذا واحد رأسه يوجع، إذا ما استشعر بأنه هذا رأسه، الألم في رأسه يزعجه، يتحرك لأخذ الدواء؟ أكيد لا، يظل قاعد. يعني هذا خل نفرض واحد بسرطان، والسرطان مرض خفي ما ننتبه للإنسان، يروح يعالج ما يروح يعالج. ليش؟ لأنه لا يستشعر بالألم والنقص والحاجة إلى الطبيب، فراح يبقى مريض 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 إلى أن يأكل جسده المرض والعياذ بالله يموت وينتهي كل شيء. يمتى يشعر بالحاجة إلى المراجعة للطبيب؟ إذا شعر بأنه فقير، هو مريض، هو محتاج، هو متألم. كذلك أيها الأحبة، ما لم نشعر بأننا بحاجة إلى إصلاح أنفسنا. ولذلك يقولون أول منزل من منازل السير والسلوك إلى الله هو اليقظة. ليش اليقظة؟ لأنه أنت الآن في غفلة تام، أنت الآن لا تعرف بأنك محتاج غير محتاج، مريض صاحي، غني فقير، متخلق غير، ما تدري، أنت في سكر في غفلة. فأول منزل من منازل السير والسلوك إلى الله تعالى اليقظة، كنت تستيقظ، كنت تنتبه، ها، فكنت تنتبه لما أنت فيه. واضح؟ إذا انتبهت إلى نقصك عالجته، إذا انتبهت إلى مرضك داويته، إذا انتبهت إلى الخلل الذي فيك أصلحته. ولذلك يقول أن يعتقد المتعلم أنه مريض النفس، لأن المرض هو الانحراف عن المجرى الطبيعي. هو المرض مو بس رأسك يوجعك قلبك يوجعك، مو هذا المرض، الانحراف عن المجرى الطبيعي هو هذا المرض. وكلنا منحرفون عن المجرى الطبيعي. ليش؟ لأن الله تعالى عندما خلقنا جعلنا مسجودي الملائكة، الملائكة سجدت لنا، وخلفاء الله في أرضه، وأقرب الناس إليه، والإنسان اللي هو الموجود الوحيد اللي ميزه الله بالعقل وكرمه على كل المخلوقات، وسخر له ما في الأرض والبار والسماء والبحر كله للإنسان. فمجراك الطبيعي، مجراك الطبيعي هذا خليفة الله، مو مجراك الطبيعي تذل نفسك بالمعاصي والغفلة والبعد عن الله والخصومات والما أعرف شنو والشهوات واللذات. ولذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يصف، يقول لا يكون همك على طعامك فتكون كالبهيمة همها علفها. هذا الإنسان اللي همه بس يأكل ويشرب، هم يكون كالبهيمة همها علفها. وشأنها تقممها، تروح الدورة جلكم الله بالعزبال وين تلقاها طعام تاكلة تشبع، وإذا شبعت نامت انتهت، هاي انتهى اليوم. لا، كل الإنسان العاقل يفكر في مستقبله، من أين في أين إلى أين. زين، ولذلك يقول لأن المرض هو الانحراف عن المجرى الطبيعي وطبع النفس العلم، فإذا انحرفت عن العلم بأي مقدار فأنت مريض تحتاج إلى إصلاح، وإنما خرجت عن طبعها هاي النفس بسبب غلبة أخلاق القوى البدنية. احنا ذاكرين سابقا قلنا بأن الإنسان نفسه مكونة من عدة قوى، صحيح هي نفس واحدة ولكن فيها عدة قوى، فيها قوة عاقلة، فيها قوة واهمة، فيها قوة غضبية، فيها قوة شهوية. هاي قوة موجودة وين؟ داخل نفس الإنسان مع أنها واحدة. ولذلك يقول صاحب المنظومة النفس في وحدتها كل القوى، هي صحيح واحدة ولكن فيها كل القوى مجتمعة. فسبب انحرافك عن المجرى الطبيعي اللي هو العلم والتعلم والعقل والتعقل هو شنو؟ انشغالك بالقوى الأخرى، لو تنشغل بشهوة، لو بغضب، لو بوهم، لو بخيال، فتنحرف عن المجرى الطبيعي. واضح؟ ولذلك يقول وإنما خرجت عن طبعها بسبب غلبة أخلاط القوى البدنية الموجودة في البدن والنفس، ويعتقد أن شيخه طبيب مرضه. مو كافي أن تعتقد بأنك مريض، لا، أحسنت، هو كلامنا هنا آداب الأستاذ، آداب التلميذ مع أستاذه، أن تعتقد بأن أستاذك هو الذي يخرجك من ذلك الخلل والنقص والمرض. إذا اعتقدت بذلك أنت نجوت، لأنه يرده إلى المجرى الطبيعي، فلا ينبغي أن يخالفه فيما يشير عليه، كأن يقول اقرأ الكتاب الفلاني أستاذك ينصحك مثلا، أو اكتفي بهذا القدر من الدرس، لأنه إن خالفه كان بمنزلة المريض الذي يرد على طبيبه في وجه علاجه. طبيب يكتب لك باراسيتول، يكتب لك ما أعرف شنو بعد من العلاجات، أنت تقول له لا أنا ما أريد هذا العلاج، أريد علاج آخر، أخذ كيفي، فلا يشفى هذا المريض. زين، وقد قيل في الحكم أو في الحكم مراجعة المريض طبيبه توجب تعذيبه. مراجعة يعني رد، يعني إذا ردت طبيبك عذبت نفسك، مراجعة بمعنى الرد. زين، وكما أن الواجب على المريض ترك تناول المؤذيات، وكما أن شيخ أمين وكما أن الواجب على المريض ترك تناول المؤذيات والأغذية المفسدة للدواء في حضرة الطبيب وغيبته، كذلك المتعلم أيضا نفس الكلام، أنه تترك كل الأمور التي تشعر بأنها تؤذي وتبعد عن الطريق، فيجب أن يطهر نفسه من النجاسة المعنوية، الأحقاد، الضغينة، الحسد، البغض، النميمة، التعالي، الكبر، العجب، الرياية، أمراض، كلها أمراض، كل الإنسان يحاول أن يصفيها شيئا فشيئا، التي غاية المعلم النهي عنها من الحقد والحسد والغضب والشره والكبر والعجب وغيرها من الرذائل، ويقطع مادة المرض رأسا لينتفع بالطبيب. هذا الأدب الثالث. الأدب الرابع أن ينظره بعين الاحترام، يعني ينظر إلى أستاذه بعين الاحترام والإجلال والإكرام، ويضرب صفحا عن عيوب. الإنسان ما معصوم، فأكيد الأستاذ يصدر منه عيب، يوجد فيه عيب، فالمفروض أنه الطالب شنو؟ مو يشنع عليه، مو يفضحه، لا، يستره، يصفح عن عيوبه. ليش؟ إكراما له، لأنه أستاذك وإن لم يكن كاملا ولكن من هذه الناحية هو أستاذك. زين، ويضرب صفحا عن عيوبه، فإن ذلك أقرب إلى انتفاعه به، ورسوخ ما يسمع منه في ذهنه. كن ترسخ في ذهنك المعاني الجيدة عن أستاذك، السمعة الطيبة لأستاذك، الصورة الحسنة لأستاذك. زين، ولقد كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، الطالب يتصدق قبل ما يدخل للدرس. ليش؟ وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب ببركة علمه مني. يا ربي، هذا الأستاذ خاف بعيوب كثيرة، أنا أدفع الصدقة حتى لا تظهر تلك العيوب أمامي، خلي تظهر أمام غيري ما لي علاقة، لكن أمامكم ما تظهر هذه العيوب حتى تبقى صورة الأستاذ في ذهني حسنة، وإذا بقيت حسنة أخذت منه العلم وتعلمت منه. زين، وقال آخر كنت أصفح الورقة بين يدي شيخي صفحا رفيقا. يعني شنو تفتوني؟ يعني هيك أرفع الورقة، هيك أرفع الورقة بهاي الصورة حتى شنو، شوف التفت، هيبة له لئلا يسمع وقعها، حتى يكون أنا محترم أستاذي لهذا المقدار. وهاي الآداب مطلوبة أحبائي، وهي الأستاذ الآداب مطلوبة، احنا ذكرنا كثير من الآداب. أستاذك يلقي الدرس كن مسلم سلام عليكم كأنه إحنا أجلكم الله قاعدين مثلا في شارع أو في مقهى، لا، كن تحترم هيبة الأستاذ، طريقة التعامل مع الدرس، مو تتكلم مع الآخرين والأستاذ يلقي الدرس، هواي من الآداب، مو تبتسم بدون سبب، لأن هذا الأستاذ يتباوع الشيخ زيد مثلا يشوفه مبتسم يقول ليش مبتسم هذا، أكو شي بي بالله تعالى يتباوع النفسي. فأكو آداب عامة، هاي الآداب العامة كنا نطبقها، لأنه بخلاف هاي الآداب العامة الإنسان ما يجب نفس الوقت مو تبتسم ومو تتنق مثلا سوي هيك، هاي ما يصير، لا هذا يصير ولا هذا يصير، ها، فحالة وصل. فشوف شو يقول الطالب، يقول كنت أصفح الورق بهذه الطريقة بصورة رقيقة حتى ما أثر على أستاذي وأنتبه لأستاذي وأحترم أستعموم. وقال آخر والله يقسم ما اجترأت أن أشرب الماء وشيخي ينظر إلي هيبة له، مو إحنا هسه شنو حاط رجل على رجل ويأكل لفة مثلا وأستاذي يتباوع له، هسه مو شرط بالدرس ويأكل ومثلا من يطلع من شو اسمه يضرب على متنه شونك يا أخي شونك فلان، هاي يكون أكو هيبة للأستاذ، أكو احترام للأستاذ، أكو إجلال للأستاذ، أكو تقدير للأستاذ. ليش؟ هو صح بشر وأنت بشر، ما أريد نكبر، وأنتم إن شاء الله في يوم الأيام تصيرون أساتذة فهي تنفعكم الأمور، لكن نريد نقول بأنه أنت هيبة الأستاذ من هيبة العلم، ترى بغض النظر عنه هو عوفة ما لك علاقة به، ولكن هيبته من هيبة العلم. زين. وقال حمدان الأصفهاني كنت عند شريك، شريك شخص اسمه شريك، فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، تدرون بعد بني العباس سموا أسماءهم المهدي المتوكل كذا ما أعرف شنو، مع أنهم بعيدين عن هذه الأسماء عموما. فاستند إلى الحائط، منه هذا ابن الخليفة، استند إلى الحائط انتشر وسأله عن حديث، سأل من؟ سأل شريك اللي هو شريك أستاذه، فلم يلتفت إليه شريك، لم يلتفت إليه الأستاذ، لم يلتفت إليه، وأقبل علينا، يعني قام يتباوع أنه يسولف ويانا. ثم عاد هذا الطالب التلميذ ابن الخليفة، فعاد شريك لمثل ما فعل، لم يجبه، تركه، فقال هذا الولد ابن الخليفة أتستخف بأولاد الخلفاء؟ أنت شنو ما تحترمنا؟ ترى أنا مسؤول، ابن خليفة، ابن مسؤول، ابن كذا. قال لا الأستاذ، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، يعني العلم أهم من احترامي لك، احترام العلم أهم، فأنت من تشو تسأل، لا، احترم نفسك وأجلس جلسة حسنة حتى أعطيك جوابا. فجثا بين ركبتيه أو على ركبتيه، جلس هذه الجلسة اللي هي جلسة العبد بين يدي سيده، فقال شريك هكذا يطلب العلم، أنت إذا أردت أن تطلب العلم يجب أن تطلبه بهذه الصيغة عموما. الخامس، الأدب الخامس، أن يتواضع له زيادة على ما أمر به من التواضع للعلماء وغيرهم. احنا ذكرنا سابقا، قلنا التواضع صفة خاصة بالمتعلم وصفة عامة، صفة من الصفات العامة التي يجب أن يتخلق بها كل إنسان مؤمن، لكن تواضعك لأستاذك يجب أن يكون أزيد من ذلك. ويتواضع للعلم، فبتواضعه له يناله، أنت إذا تكبرت على العلم أو على المعلم لا تنال العلم. وليعلم أن ذله لشيخه عز، لا تتصور إذا ذللت نفسك لشيخك وأستاذك واحترمته زيادة عن اللزوم مثل ما يعبرون، فهذا مو معنى ذل، لا بالعكس، هذا عز لك، إجلال لك، احترام لك. وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة، وتعظيمه حرمته مثوبة، تحصل على أجر وثواب. زين. والتشمر في خدمته شرف، يعني تسعى في خدمته، تبادر لخدمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله تعلموا العلم، وتعلموا مع العلم السكينة والوقار، مو الاضطراب، لا، الوقار، السكينة، الهدوء. وتواضعوا لمن تعلمون منه، لمن تعلمون منه يعني لمن تتعلمون منه، قال تعلمون يعني تتعلمون منه، للأستاذ. وقال صلى الله عليه وآله من علم أحدا مسألة ملك رقه، ملك رقه يعني الأستاذ يملك التلميذ رقا. قيل يا رسول الله أيبيعه، باعتبار الرق نقدر نبيعه ونشتريه، أيبيعه ويشتريه؟ قال لا، بل يأمره وينهاه. فأنا أقدر أقول لك شيخ محمد قوم الآن تسوي هاي الشغلة، شيخ محمد قوم أطلع برا الدرس مثلا، لا تقول لي ليش وشلون وكذا وما أعرف شنو، واضح؟ شيخ محمد عزمنا اليوم غدا، فكنت وأنشد بعض العلماء أهين لهم نفسي لكي يكرمونها للأستاذ، يعني للعلم. ولن تكرم النفس، تكرم النفس التي لا تهينها، النفس إذا خليتها متكبرة متعجرفة مضطربة متعالية رافعة خشمها ما تتعلم. لكن شنو إذا كانت متواضعة لينة هينة منقادة، هذا الإنسان هو الذي يتعلم. زين السادس هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.